من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى البرهان السادس والأخير الذي تعرض له المصنف في هذا البحث، وهذا البرهان أيضا يدعى اختصاصه ببعض الواجبات العبادية، أي أنه لا يشمل كل مركب واجبا، بل يختص بالمركبات العبادية، ولا يشمل كل مركب عبادية، بل يختص ببعض المركبات العبادية. وتحديدا المركبات العبادية التي ثبت بالدليل الشرعي الخاص أن الزيادة فيها تكون مبطلة لها. حاصل هذا البرهان أنه من شك في جزئية شيء للعبادة أو عدم جزئيته لها، فإن كانت هذه العبادة مما تبطل بالزيادة فإنه يتشكل لديه بسبب هذا الشك علم إجمالي مردد بين المتباينين، ينتهي في النتيجة إلى تنجيز وجوب الزائد. فمثلا من شك في جزئية التشهد للصلاة وثبت عندنا أن الزيادة مبطلة للصلاة، أن الزيادة العمدية زيادة ما ليس من أجزاء الصلاة على الصلاة مبطل للصلاة، فهذا المكلف الشاك في جزئية التشهد أو عدم جزئيته سوف يتشكل لديه علم إجمالي. ما هو هذا العلم الإجمالي؟ هو العلم الإجمالي الذي طرفاه وجوب الإتيان بالتشهد في الصلاة وبطلان الصلاة بالإتيان بالتشهد، أو بعبارة أخرى إما أنه يجب عليه الإتيان بالتشهد وإما أنه يحرم عليه الإتيان بالتشهد. وهذا علم إجمالي، أو حتى لا يكون، لأنه بحسب هذا التصوير لحد الآن هذا ليس دائرا بين المتباينين، هذا دائر بين المحظورين، التشهد إما يجب الإتيان به أو يحرم الإتيان به. تصوير العلم الإجمالي هكذا، أن التشهد على تقدير أن يكون جزءا من الصلاة فيجب الإتيان به بقصد الجزئية، وعلى تقدير أن لا يكون جزءا من الصلاة فيحرم الإتيان به في الصلاة بقصد الجزئية. فيدور الأمر حينئذ بين وجوب الإتيان بالتشهد وبين حرمة الإتيان به في الصلاة بقصد الجزئية، وحينئذ فيتشكل هذا العلم الإجمالي وهو منجز لطرفين. مقتضى المنجزية أنه تجب الموافقة القطعية، موافقة القطعية لهذا العلم الإجمالي تتحقق بأن تأتي بالجزء العاشر، بأن تأتي بالتشهد، ولكن من دون قصد الجزئي. حتى تحرز الموافقة قطعا لهذين التكليفين المردد بينهما إجمالان، لا يجوز لك أن تترك التشهد، لأن من ترك التشهد لا يحرز أنه امتثل التكليف المعلوم واقعا، إذ لعله يجب الإتيان بالتشهد في الصلاة. ومن أتى بالتشهد بقصد الجزئية لا يستطيع أن يحرز أيضا الامتثال للتكليف المعلوم واقعا، لأن إتيانه به بقصد الجزئية لعله كان حراما، إذ لعله كان إبطالا للصلاة، إذ لعل التشهد لم يكن جزءا. فانحصرت الموافقة القطعية لهذا العلم الإجمالي بأن يلزم المكلف بالإتيان بالتشهد ولكن من دون قصد الجزئية. وهذا يعني أنه على مستوى دوران الأمر بين الأقل والأكثر أنه يجب عليه الإتيان بتسعة أو يجب عليه الإتيان بعشرة. نتيجة هذا العلم الإجمالي الذي تشكل لدينا أنه يجب عليه الإتيان بعشرة، ولكن لا يجوز له أن يقصد الجزئية بهذا الجزء العاشر. فوجوب الإتيان بالزائد حينئذ منجز ببركة هذا العلم الإجمالي، وهذا يعني أنه لا تجري البراءة عن الزائد. فتم إذن هذا البرهان. نحن هذه البراهين الهدف منها هو إثبات أنه لا مجال لجريان البراءة عن الزائد. استطاع هذا البرهان أن يبين لنا عدم جريان البراءة عن الزائد، لأن وجوب الإتيان بالزائد كان منجزا ببركة هذا العلم الإجمالي. إذن هذا بالنسبة لأصل توضيح البرهان السادس. قال رحمه الله: وهو يجري البرهان السادس العلم الإجمالي الناشئ من مانعية الزيادة، وهو يجري في الواجبات التي اعتبرت الزيادة فيها مانعة ومبطلة. أولا مختص بالعبادات، لأن قصد الجزئية أو عدم قصد الجزئية إنما يكون دخيلان في تحقق الامتثال أو عدم تحقق الامتثال في باب المركبات العبادية أو في باب الواجبات العبادية. وبما أننا نتحدث عن أجزاء فلذلك تحدثنا عن مركبات عبادية. كالصلاة مختص بالعبادة التي ثبت فيها مبطلية الزيادة، خب هذا واضح لأنه إنما تشكل العلم الإجمالي بالنظر إلى مبطلية الزيادة. والزيادة هي الإتيان بفعلان بقصد الجزئية للمركب مع عدم وقوعه جزءا له، يعني لهذا المركب شرعا. وحاصل البرهان أن من يشك في جزئية السورة يعلم إجمالا إما بوجوب الإتيان بها وإما بأن الإتيان بها بقصد الجزئية مبطلان، لأنها إن كانت جزءا حقا وجب الإتيان بها، وإلا إن لم تكن جزءا في الواقع كان الإتيان بها بقصد الجزئية زيادة مبطلة. إذن ما دل على حرمة الزيادة لم يدل على حرمة مطلق الزيادة، بل دل على حرمة الزيادة أو على مبطلية الزيادة، بمعنى الإتيان بما ليس جزءا في الواقع بقصد أنه جزء. وهذا العلم الإجمالي منجز وتحصل موافقته القطعية بالإتيان بها، يعني بهذه الزيادة، ولكن بدون قصد الجزئية. بل طب إذا لم نأتي بها بقصد الجزئية فكيف نأتي بها؟ يعني إذا كان داعي الجزئية ممتنعا فما هو الداعي حينئذ المصحح للإتيان بهذه الزيادة؟ مصنف يقترح أحد داعيين، أحد قصدين، إما أن يقصد رجاء المطلوبية وإما أن يقصد المطلوبية في الجملة. رجاء المطلوبية في موردان يشك فيه في أصل المطلوبية أو عدمها، فيأتي بالفعل رجاء أن يكون مطلوبا في الواقع. هنا هذا الجزء الزائد أو هذه الزيادة لا نعلم أنها مطلوبة في الصلاة أو ليست مطلوبة في الصلاة، فنستطيع أن نقول حينئذ، يعني قبل الالتفات إلى العلم الإجمالي، هذا الجزء ليس معلوم الجزئية، وبالتالي فلا علم بمطلوبيته، فيستطيع أن يأتي به إنشاء أو يستطيع أن يأتي به برجاء المطلوبية، رجاء أن يكون مطلوبا. أما إذا التفت إلى مقتضى العلم الإجمالي، فإذا مقتضى العلم الإجمالي ما هو؟ أنه يجب عليك أن تأتي بجزء أو يجب عليك أن تأتي بهذه الزيادة، ولكن هل هذه الزيادة جزء في الواقع أم أنها زيادة في الواقع؟ فهو يحرز أصل مطلوبية الإتيان بالجزء العاشر، ولكنه لا يحرز أن مطلوبية الإتيان بالجزء العاشر من باب أنه جزء أو من باب أنه مجرد احتياط ومن باب أنه مجرد موافقة قطعية للعلم الإجمالي. فلذلك خير بين الوجهين، أحد الوجهين تنعقد النية بالنظر إلى مرحلة ما قبل تشكل العلم الإجمالي، والوجه الآخر تنعقد النية بالنظر إلى مرحلة ما بعد تشكل العلم الإجمالي. لأن العلم الإجمالي قال لنا إن هذه الزيادة سواء كانت جزءا في الواقع أم لم تكن جزءا في الواقع فهي منجزة عليك ببركة العالم، غاية الأمر المهم أن لا تأتي بها بداعي الجزئية. إذن بل لرجاء المطلوبية أو للمطلوبية في الجملة. فإذن أنت كأنما تعلم أصل مطلوبيتها ولكن لا تحدد وجه تلك المطلوبية.
هو ساكت عن مطلوبيتها، احتمال عدم وجوبها ساكت عن مطلوبيتها بأعم من الوجوب.
شو الاحتمال الثاني بعد العلم الإجمالي؟
لا لا، ما هو قلنا احتمال أول وجوبها عن محلول جزئية، حرمتها عن محلول جزئية، احتمال ثاني حرمتها عن
محلول. بس مقتضى العلم الإجمالي ما هو؟ أنه يجب عليك أن تأتي بهذه الزيادة، يجب عليك أن تأتي بهذه الزيادة سواء كانت جزءا في الواقع أم لم تكن، تحصيلا للاحتياط، تحصيلا لفراغ الذمة تجاه التكليف المعلوم بالإجماع.
هذا المطلوبية،
هذا المطلوبية في الجملة بهذا المعنى. يعني أنا أعلم بأنه يجب علي الإتيان بالعاشر لأنه إن كانت الوظيفة الواقعية هي أنه جزءان فقد أتيت به، إن لم تكن الوظيفة الواقعية كذلك فأنا على الأقل أخرج عن عهدة العلم الإجمالي.
ممكن أن أقول لنا أنه بدليل خارجي رغم الصلاة تحمل العبادة مش بمعنى
الصلاة. نعم، بس الجزء من حين الكلام مش في نية الصلاة.
لا لا، نفس الجزء هذا عبادة، يمكن أن يدخل في الصلاة بنية العبادة مطلقة كاستحبابا يكون شكلها بوجوب
هذا إذا كان إذا صدق عليه الذكر. إذا صدق عليه ذلك، أما إذا لم يصدق عليه ذلك في التشاهد نعم، في القنوت نعم، بس قد لا يصدق عليه ذلك. مثلا شك في أنه يجب عليه ثلاث سجدات، أصل السجدة مش ال... شك في أنه يجب عليه سجدة ثالثة أو لا، لنفترض هنا لا يصدق عليه أنه ذكر والذكر حسن على كل حال والصلاة خير موضوع فمن شاء استقل، لا تصدق هذه العناوين. فإذا لابد من هذه الضميمة التي ذكرنا. طيب، المصنف رحمة الله تعالى عليه في معرض الجواب عن هذا البرهان كأنما يفترض، سأنا مش هذه ما راجعت بالدقة يعني أنه لعله لا يكون الأمر كذلك، كأنما يسأل عن دليل حرمة الزيادة أو مبطلية الزيادة ما هو. قد يستظهر من عبارة المصنف المتقدمة التي قرأناها، قد يستظهر منه أنه يرى أن دليل حرمة الزيادة أو مبطلية الزيادة هو أن الزيادة تشريع محرمة من مصاديق التشريع المحرم. لأنه شوف ماذا عرف الزيادة، عرفها بأنها الإتيان بفعلا بقصد الجزئية للمركب مع عدم وقوعه جزءا له شرعا، فشيء ليس من الدين ولكنك أنت تزيده أو تسنده إلى الدين بقصد أنه من الدين، إسناد ما ليس من الدين إلى الدين بقصد أنه منه، ابتداع وتشريع محرم وإسناد، مش إسناد بغير علم هنا أو هنا إسناد مع العلم بالعدم. فهذا قد يكون الدليل لحرمة الزيادة هو فقط حرمة التشريع. في مقام الجواب عن البرهان قد يستظهر من العبارة هكذا، ولا قد لا، قد يكون بصدد مجرد تعريف الزيادة المبطلة تعريفها تعريفا فقهيا. أما من أين استقيت ومن أين استفيدت هذه المبطلية للزيادة؟ استفيدت من أدلة خاصة ذكرت في الفقه. على كل حال، سواء كان الأمر هكذا أم كذلك، في مقام الجواب المصنف رضوان الله تعالى عليه يرى أن هذا العلم الإجمالي منحل، سلمنا تشكله ولكنه منحل، وذلك بالعلم التفصيلي بأحد طرفين، فنحن ندعي هنا الانحلال الحقيقي. طرفا هذا العلم الإجمالي ماذا كان؟ وجوب الإتيان بالجزء العاشر، وجوب الإتيان بالجزء العاشر وحرمة الإتيان به بقصد الجزئية. المصنف رضوان الله تعالى عليه يرى أن هذا الطرف الثاني ليس مجرد حكم مشكوك، يعني لا يبقى متعلقا لمجرد الشك، بل يتعلق به العلم التفصيلي. حرمة الإتيان بالجزء العاشر بقصد الجزئية هذا معلوم على كل حال على كلا التقديرين. يتضح ذلك بعد الالتفات إلى مقدمة. حاصل هذه المقدمة أن التشريع المحرم الذي يعد ابتداعاً والذي يعد افتراءاً على المولى لا يختص بإسناد ما علم أنه ليس من الدين إلى الدين بقصد أنه منه، بل يشمل أيضاً مصداقاً آخر وهو إسناد ما لم يعلم أنه من الدين إلى الدين بقصد أنه منه. لا تختص حرمة التشريع بأن تنسب شيئاً تقطع بأنه ليس للمولى إلى المولى، بل تثبت حرمة التشريع حتى في المورد الذي تشك في أنه هذا الحكم هل هو صادر عن المولى أو لا، ولكن رغم شكك فإنك تسند هذا الحكم إلى المولى. حرمة التشريع تشمل كلا هذين المصداقين. والوجه في ذلك أن حرمة التشريع لا تستند إلى دليل لفظي ورد فيه نص التشريع أو نص الابتداع، يعني لفظ التشريع أو لفظ الابتداع. لفظ التشريع ليس وارداً في آية ولا في رواية، وإنما يفتي الفقهاء بحرمة التشريع استناداً إلى طوائف من الأدلة. بعض هذه الطوائف دلت على حرمة الكذب على المولى، بعض هذه الطوائف دلت على حرمة إدخال ما ليس من الدين في الدين، بعض هذه الطوائف دلت على حرمة الفتوى بغير علم أو على حرمة الإسناد بغير علم. فحرمة التشريع إذن مطلقة مستقاة من طوائف من الأدلة ومن ألسنة متعددة. هذه الألسنة لم يؤخذ فيها عنوان التشريع. من جملة الأدلة التي يستدل بها لحرمة التشريع حرمة الإفتاء بغير علم، من أفتى بغير علم فليتبوى مقعده من النار. خب، هذا الإفتاء بغير علم يشمل صورتين: من علم بعدم كون الحكم صادرا عن المولى ولكنه أفتى به، ومن شك في أنه للمولى ولكنه مع ذلك أفتى. فالتشريع المحرم كما يشمل إسناد التكليف المقطوع العدم إلى المولى، كذلك يشمل إسناد التكليف المشكوك في وجوده وعدمه إلى المولى. إذا كان الأمر كذلك فنقول حينئذ في هذا العلم الإجمالي أنتم ماذا صورتم؟ أن هذا الجزء العاشر إما أنه يجب الإتيان به وإما أنه يحرم الإتيان به بقصد الجزئية. نقول هكذا، نقول على كلا التقديرين، سواء كان الجزء العاشر جزءا واقعا أم لم يكن جزءا واقعا، فإن هذا العلم الإجمالي صاحبه شاك في الجزئية وليس متأكدا من الجزئية. فعلى كل حال، سواء كانت الوظيفة الواقعية هي جزئية هذا الجزء العاشر أم كانت عدم جزئيته، الآن ما دمت شاكا في الجزئية لا يجوز لك أن تأتي بهذا العاشر بقصد الجزئية. فأنا أعلم تفصيلاً بأنني الآن على كلا التقديرين يحرم علي الإتيان بالجزء العاشر بقصد الجزئية. معنى أن أحد الطرفين منجز على كل تقديران أنه يوجد علم تكليف، علم تفصيلي بفعلية حرمة الإتيان بالعاشر بقصد الجزئية. هذا سراية للعلم من رتبة الجامع إلى أحد الطرفين. هنا علمك بالجامع كان مساوقا لعلمك بهذا الطرف، وهذا مساوق لانحلال العلم الإجمالي حقيقة بهذا العلم التفصيلي. فإذا لا نسلم أن هذا العلم الإجمالي قادر على تنجيز وجوب الإتيان بالزائد، وبالتالي فلا يشكل هذا العلم مانعا من جريان البراءة وهو المطلوب. فإذا هذا البرهان السادس أيضا ليس برهانا تاما.
نقول أن هناك شرط يؤدي إلى الانحلال، هذا الشرط هو أنه يشترط أن أعلم بأن هذه جزئية، وإلا طالما لم أعلم بأنها جزئية فإنه يحرم الإتيان بها، وما هذا ما يؤدي إلى انحلال العلم الإجمالي.
هلأ يعني تقريبا، بس أنه بالضبط شو يعني شرط يؤدي إلى الانحلال؟ شو الشرط بأي شو بشو هذا الشرط يعني؟
الشرط إنه في عندي هون إنه هذا الجزء هذه الجزئية أنا لا أعلم أنها مطلوبة، وكوني لا أعلم بأنها مطلوبة قد يؤدي بي إلى شو اسمه إلى
التشريع
المحرم.
جاي. قال رحمه الله: والجواب أن هذا العلم الإجمالي منحل، وذلك لأن هذا الشاك في الجزئية يعلم تفصيلاً بمبطلية الإتيان بالسورة بقصد الجزئية حتى لو كانت جزءاً في الواقع، لأن ذلك منه تشريع ما دام شاكاً في الجزئية. أنا ليش قلت قبل شوي أنه قبل بيان الجواب قلت أنه في كلام المصنف قبل في بيان البرهان لعله يرى أن دليل حرمة الزيادة هو التشريع المحرم استناداً إلى ما أتى في جوابه. على كل حال، إذن لأن ذلك منه تشريع ما دام شاكا في الجزء يرحمكم الله، يعني كأنه المصنف يريد في الجواب أن يقول صاحب هذا البرهان كأنما توهم أنه بتصوير هذا العلم الإجمالي وبتصوير هذه الموافقة القطعية كأنما يتخلص من حرمة التشريع. وكيف صاحب البرهان تخلص من حرمة التشريع؟ قال التشريع متى يلزم؟ إذا أتيت بالفعل بقصد الجزئية، أما إذا أتيت بالفعل لا بقصد الجزئية فلا يلزم التشريع المحرم، لا يكون هذا من الزيادة المبطلة. فنقول له حتى هذا العلم الإجمالي لا يستطيع أن يخلصك من التشريع المحرم، لأنك يعني ما فررت منه عدت لتتورط فيه، فررت من مصداق من مصاديق التشريع المحرم وعدت إلى مصداق آخر. على كل حال، لأن ذلك منه يعني من هذا الشاك تشريع ما دام شاكا في الجزئية، والمفروض أن العلم المتشكل لديه علم إجمالي فيكون مقرونا بالشك في الجزئية، فيكون محرما ولا يشمله الوجوب الضمني للسورة. وهذا يعني كونه لأن وجوب السورة على كل حال إن كان فهو وجوب ضمني، لأن كلامنا عن الأقل والأكثر الارتباطيين في باب الأجزاء، والسورة جزء من المركب، وهذا يعني كونه زيادة. طيب، إذن هذا بالنسبة إلى البراهين أو بالنسبة إلى مبحث الأقل والأكثر في الأجزاء. ها؟ لحد الآن النتيجة المتحصلة ما هي؟ أنه لم يتم عند المصنف حتى البرهان الأول لم يكن تاما، وبالتالي فيلتزم المصنف أنه حتى في الأقل والأكثر في باب الأجزاء يلتزم بجريان البراءة عن الزاعي. أما البحث التالي، الدوران بين الأقل والأكثر في الشرائط. خب، الكلام في هذا البحث سهل فنختصره قدر الإمكان. خب، للوهلة الأولى قد يتساءل عن معنى دوران الأمر بين الأقل والأكثر في باب الشرائط. كيف نصور الأقل والأكثر على مستوى الشرائط؟ الشرائط قد لا تكون أفعالا خارجية بحيث يتردد المكلف في أنه مأمورا بفعلين مثلا أو ثلاثة بتسعة أو عشرة. الشروط قد تكون صفات تؤخذ في الفعل الخارجي، فكيف نصور الأقل والأكثر على مستوى المأمور به في باب الشرائط؟ نعم، قد يقال مثلا نستطيع أن نصور الأقل والأكثر من ناحية عدد الشرائط، إنه هل يشترط مثلا ثلاثة شروط أو يشترط أربعة شروط، لكن كيف نبين هذا الدوران على مستوى المأمور به، على مستوى يؤثر على حصول براءة الذمة؟ هذا هو المطلوب وهذا هو المنشود في هذا البحث. المصنف رضوان الله تعالى عليه يرى أن الجواب عن هذا السؤال يتطلب أولا تحرير محل النزاع. فما هو المراد من الشرائط عندما نقول دوران الأمر بين الأقل والأكثر في باب الشرائط؟ هل المراد كل المقدمات، كل الشروط والقيود، سواء كانت وجوبية أم وجودية، سواء كانت شرائط للوجوب أم كانت شرائط للواجب، سواء كانت عقلية أم شرعية، سواء كانت دخيلة في متعلق التكليف أم في متعلق المتعلق؟ يرى رضوان الله تعالى عليه أنه لابد من استبعاد شرائط الوجوب، لأنه في باب شرائط الوجوب لا نستطيع أن نصور الأقل والأكثر، بل دائما يكون الدوران دورانا بين المتباينين. لأن معنى شكك في أن هذا الشرط شرط وجوب أو لا، هو أنك تشك في أصل ثبوت الوجوب أو عدم ثبوته. إذا لاحظنا طرفي الشك، ثبوت التكليف أو عدم ثبوت التكليف، ليسا من قبيل الأقل والأكثر، وإنما هما من قبيل متباينين بلا شك ولا ريب. ففي باب شرائط الوجوب لا نستطيع أن نصور دورانا بين الأقل والأكثر. وكذلك يقال بالنسبة إلى الشرائط العقلية من الشرائط غير الشرعية، لأن الشرائط العقلية مرجعها إلى إدراك العقل لتوقف حصول الواجب مثلا على توفر القيد أو عدم توفره، ولا ترجع إلى تحديد الوظيفة التي يكون بها التي يكون المكلف مأمورا بها. الشروط العقلية ذكرنا سابقا أنها لا ترجع إلى تقيد الواجب بها شرعا، وإنما هي شروط تكوينية لحصول لتأتي حصول الفعل من المكلف، ولا لا تكون دخيلة في الواجب ولا تكون دخيلة في المأمور به. فحتى شروط الواجب العقلية لابد من استبعادها. سهذا لم يتعرض، لم يصرح المصنف هنا بالكلام عن الشروط العقلية. إذن لحد الآن استبعدنا شروط الوجوب واستبعدنا شروط الواجب إذا كانت عقلية، فحصرنا الكلام في شروط الواجب الشرعية، مثلا مثل قطع المسافة، مثل السفر إلى مكة إلى آخره، مثل مثلا الحفاظ على الماء للوضوء إلى آخره. هذه شروط عقلية، شروط لا بد منها خارجا في الإتيان بالمتعلق، لا أنها دخيلة في الوظيفة التي يكون المكلف مأمورا بها شرعا. وسابقا فرقنا مفصلا بين الشروط الشرعية للواجب وبين الشروط العقلية، الذي يرجع إلى تحصيص الواجب بحصتين والأمر بالحصة المقيدة إنما هو الشروط الشرعية. في باب الشروط الشرعية، قبل أن نأتي إلى التفصيل الذي عن المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه، يمكن تصوير الأقل والأكثر بأي بيان؟ ببيان سهل تقدم معنا مرارا، وهو أن الشروط الشرعية معنى شرطيتها في الواجب وتحصيص الشارع للواجب إلى حصتين والأمر بالحصة المقيدة بالقيد، بنحو يكون التقيد داخلا ويكون القيد خارجا. هذا سابقا مرارا ذكرنا، فلا موجب الآن لإعادته والتفصيل فيه. الآن الطهارة، ما معنى أنها شرط شرعا؟ يعني أن الشارع لاحظ وجود حصتين من الصلاة، صلاة مقرونة بالطهارة وصلاة خالية عن الطهارة، وأمر بالصلاة المقرونة بالطهارة. هل الطهارة جزء من الصلاة داخلة في فعل الصلاة؟ لا، نفس الطهارة خارجا، نفس القيد خارجا، الذي يكون داخلا في المأمور به بالأمر الصلاتي إنما هو التقيد بإيجاد الطهارة، يعني وجوب قرن الصلاة بالطهارة أو أن تكون عن طهارة، وقوع الصلاة عن طهارة. سابقا فرقنا بين الجزء والشرط، قلنا في الحالتين، في حالتي وجود الجزء أو وجود الشرط، يكون المأمور به مركبا. غاية الأمر في باب الجزء يكون مركبا من ثلاثة أجزاء، وهي ذات الواجب وذات الجزء والتقيد، تقيد الواجب بهذا الجزء. أما في باب الشروط المأمور به يكون مركبا من جزئين فقط، وهما ذات الواجب وتقيد هذا الواجب بالجزء. فإذا مرجع الشرطية الشرعية إلى أي شيء؟ إلى دعوى أن الواجب مركب، وأن من أجزاء هذا المركب التقيد. فالشك حينئذ في شرطية شيء أو عدم شرطيته شك في أن المركب الذي أنا مأمور به أو في أن المأمور به، هل هو ذات الواجب فقط أم ذات الواجب بإضافة التقيد؟ يعني ماذا يريد المصنف أن يقول؟ عرفنا أن مرجع التقييد في باب الشروط الشرعية إلى كون الواجب مركبا وإذا كان مركبا فالشك في الشرطية شك في جزئية شيئان لهذا المركب أو عدم جزئيته، فيعود تماما إلى مبحث دوران الأمر بين الأقل والأكثر في باب الأجزاء. غاية الأمر هنا بدل أن تشك في جزء هو فعل خارجي تشك في الجزء الذي هو التقيد. وإذا رجع الأقل والأكثر في باب الشرائط إلى باب الأقل والأكثر في الأجزاء فما قلناه هناك حرفا بحرف يأتي في بحث الأقل والأكثر في باب الشرائط. كل ما ذكرناه من وجود المقتضي لجريان البراءة عن الزائد، ومن الحديث عن وجود موانع، ومن تصوير تلك الموانع، ومن المناقشة في تلك الموانع، كل ما ذكر يأتي بعينه. إذن ليس عندنا بحث جديد مستأنف في باب الأقل والأكثر في باب الشرائط، بل أكثر من ذلك، هذا يعممه لكنه يذكره في ختام البحث. الشرائط طارة تكون شرائط وجودية وأخرى تكون شرائط عدمية. اصطلاحا عبر عن الشرائط العدمية بأنها موانع. في كتب الأصول تجد أنهم يبحثون عن الأقل والأكثر في باب الأجزاء، الأقل والأكثر في باب الشرائط، الأقل والأكثر في باب الموانع. يقول بما أن مرد الموانع إلى شرائط عدمية، وبما أن مرد الشرائط مطلقا إلى أجزاء للمركب، فرجع الكلام حتى في باب الموانع إلى الأقل والأكثر في باب الأجزاء. إذن لحد الآن برأي المصنف أنه في الشروط الشرعية يمكن تصوير الأقل والأكثر بنحو ما تقدم في باب الأقل والأكثر في باب الأجزاء. وقد عرفت أن النتيجة هناك هي جريان البراءة عن الزائد، فمن شك في شرطية شيئا أو مانعية شيئا له أن يجري البراءة عن هذا الشرط المشكوك أو عن هذا المانع المشكوك. في حقيقة الأمر أصلاً لا يبدو أن المصنف غرضه من عقد هذا البحث والتعرض يعني لأصل هذا المطلب، فإنه واضح، وإنما غرضه من عقد هذا المطلب هو التنبيه على خطأ أو على اشتباه وقع فيه المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه عندما التزم بتفصيلا في المقام. عندما أتى إلى شروط الواجب فصل المحقق العراقي قدس سره بين شروط المتعلق وبين شروط متعلق المتعلق، ثم في شروط متعلق المتعلق فصل بين نوعين أيضا، بين الشروط الاختيارية وبين الشروط القهرية. فقال رضوان الله تعالى عليه إذا كان الشرط شرطا في المتعلق نفسه فحينئذ يصح الكلام المتقدم. شروط المتعلق مثل ماذا؟ مثلا الشروط المأخوذة في الصلاة، مثلا استقبال القبلة شرط في الصلاة، شرط في نفس الصلاة التي هي متعلق الوجوب. محقق العراق يقول نعم في باب الشروط شروط المتعلق يصح تصوير الأقل والأكثر، لكن على مستوى شروط متعلق المتعلق مثلا لنفترض هكذا، علمت بوجوب إكرام فقيرا، شككت في أنه هل يشترط في هذا الفقير أن يكون عالما حتى يجب إكرامه أو لا يشترط فيه العالمية. العالمية هنا ليست شرطا لأصل الإكرام. أو مثلا علمت بوجوب عتق رقبة، لكن هل أعتق الرقبة المؤمنة أم أعتق الرقبة الفقيرة؟ هذا ليس شرطا في أصل العتق، هذا شرط في المعتوق أو في يعني في من يجب عتقه أو في من يجب إكرامه، فهو شرط في الموضوع الخارجي في متعلق المتعلق. على مستوى متعلق المتعلق هنا تفصيل المحقق العراقي يقول شروط متعلق المتعلق يمكن تقسيمها إلى قسمين، شروط كسبية اختيارية يمكن لكل أفراد النوع أن يحصلوا هذا الشرط، يعني يتساوى أفراد النوع في إمكان تحصيل هذا الشرط. وعندنا شروط قهرية تكوينية ليست اختيارية ليست كسبية. مثال الأول شرط العالمية أو شرط الفاقر، هذه من الصفات الاختيارية، يمكن للإنسان أن يحصل العلم، يمكن لكل فرد من أفراد الإنسان أن يحصل العلم أو أن يحصل الفاقر مثلا. أما القسم الثاني مثال مثلا شرط الهاشمية، شرافة النسب ليست أمرا تكوينيا، سواء كان الآن في منتحلي النسابين مثلا بسهولة تستطيع أن تثبت الهاشمية. على كل حال الكلام ليس في الإثبات، في مقام الثبوت. أن تكون هاشمي النسب ثبوتا وواقعا هذا ليس أمرا اختياريا، لا يتساوى أفراد النوع في الانتساب إلى النسب الشريف. إذن هذه شروط قهرية. طيب، محقق العراقي رضوان الله تعالى عليه فصل بين هذين النوعين من الشروط. قال في باب الشروط الاختيارية يمكن تصوير الأقل والأكثر. إذا شككت، علمت بأنه يجب علي أن أعتق رقبة، شككت مثلا في أنه هل يجب الإيمان في الرقبة أو لا يجب الإيمان، هل يشترط الإيمان في الرقبة أم لا، يقول مرجع شكك في شرطية الإيمان إلى أنك هل يجب عليك أن تضم إلى إعتاق هذه الرقبة، هل يجب عليك أن تضم إلى ذلك إحراز صفة الإيمان فيها أو لا يجب عليك أن تضم إحراز الصفة. يعني الآن هكذا أنا أعتقت أريد توجهت لإعتاق رقبة كافرة، شككت في أنه هل إعتاق الرقبة الكافرة محصل للامتثال أو ليس محصلا للامتثال، هل يشترط الإيمان في الرقبة المعتوقة أو لا يشترط الإيمان، فمرجع الشك إلى أنه حال العتق، هل يجب أن أوفر صفة الإيمان في هذه الرقبة التي أعتقتها مثلا بأن أهديه إلى الإيمان في حال العتق، أو أنه لا يجب علي حينئذ أن أضم إلى إعتاقه أن أضم هذا الأمر الزائد، فيكون مرجعه إلى الشك في أن الواجب هل هو إعتاق هذه الرقبة فقط أم إعتاقها وضم تحويله إلى الإيمان وضم هدايته، فيكون مرجع الشك إلى أنه هل يجب علي الإتيان بشيء واحد أم يجب علي الإتيان بشيئين، فصدق أنه يمكن تصويره الأقل والأكثر. فهو مثل بهذا المثال، وإلا يعني نفس المحقق العراقي في كلماته هذا المثال موجود، ولا مثلا قد يقال يوجد مثلا أمثلة أخرى أوضح، قد يقال إن التحويل إلى الإيمان ليس اختياريا، أن يكتسب الفرد الإيمان باختياره نعم، لكن أن تجعله مؤمنا هذا ليس اختياريا، إلا أن يقال القدرة عليه بالقدرة على أسبابه، مثلا أنا أستطيع أن أقيم الحجة عليه لنفترض. كيفما كان بينما في الشروط القهرية مثلا لنفترض أمرت بإكرام فقيرا، شككت في أنه هل يجب إكرام الفقير الهاشمي خاصة أو يجوز إكرام الفقير مطلقا ولو لم يكن هاشميا، هنا في هذه الحالة يقول المحقق العراقي ليس مرجع هذا الشك إلى الشك في الأقل والأكثر في الشروط القهرية في الهاشمي في صفة الهاشمي، أنا توجهت لإكرام فقيرا لكن هل يجب أن يكون هاشميا أو لا، يقول لأنه في هذه الحالة يكون الأمر مرددان بين أن تكتفي بإكرام هذا الفرد من الفقير وهو الفقير غير الهاشمي، وبين أن تكرم فردا آخر من الفقير وهو الفرد غير الهاشمي. النسبة بين الفقير الهاشمي والفقير غير الهاشمي ليست نسبة الأقل إلى الأكثر، الهاشمية في الفقير ليست صفة تنضم إلى الفقر، يعني صفة تكون يمكن اكتسابها بحيث تنضم إلى فقره أو لا تنضم إلى فقره. الفقير إن لم يكن هاشميا فليس باختياري أن أحرز فيه أو أن أضم إليه صفة الهاشمية، فالتردد حينئذ بين إكرام هذا الفرد وبين إكرام ذاك، فيكون ترددا بين المتباينين، ولا يكون حينئذ من التردد فيه واحدا لكن هذا الواحد هل أضم إليه الصفة أو لا أضم إليها الصفة. ففي شرائط متعلق المتعلق التي لا تكون اختيارية برأي المحقق العراقي أن الدوران دوران بين المتباينين محضا وليس دورانا بين الأقل والأكثر. شوف ما عندي هنا فعل وإكرام لشخص واحد مثلا عتق لشخص واحد غاية الأمر أحوله عن الكفر إلى الإيمان فيتحقق المصداق المأمور به، هنا لا أستطيع أن أقول هذا الفقير أحوله إلى هاشميا وبالتالي أكتفي بإكرامه، لا، حتى أحرز صفة الهاشمية لابد أن أعرض عن هذا الفرد إلى فرد آخر مباين له تماما، فيكون العدول عدولا إلى مباينة، ولا يكون العدول عدولا إلى أكثر. على هذا الأساس كان لابد من التفصيل، هكذا يرى المحقق العراقي رحمة الله تعالى. أجاب المصنف قدس سره عن كلام المحقق العراقي هذا بأن دوران الأمر بين الأقل والأكثر المعتبر فيه هو مقام الجاعل لا مقام المجعول، حتى نحدد أن وظيفتك أن المأمور به أقل وأكثر أم متباينان، يجب أن نرجع إلى مقام الجاعل لا إلى مقام المجعول والتطبيق. في مقام المجعول والتطبيق نعم، إذا أردت أن تعدل عن الفقير غير الهاشمي إلى الفقير الهاشمي هذا عدول من مصداق خارجي إلى مصداق خارجي آخر، لكن المدار ليس على مقام المجعول، المدار على مقام الجعل، لأن الذي يحدد الوظيفة التي أنت مكلف بها ما هي إنما هو مقام الجعل لا مقام المجعول. وفي مقام الجعل هل يتعلق الجعل بالمصاديق الخارجية أم يتعلق بالعناوين؟ تقدم مراراً أن الجعل أن الحكم بمعنى الجعل إنما يتعلق بالعنوان ولا يتعلق بالمصداق الخارجي. وعلى مستوى العناوين الفقر مع الهاشمية أكثر بالنسبة إلى الفقر من دون الهاشمية، وليس بينهما تباين. الهاشمية أو عدم الهاشمية حصتان من حصص الفقير، فأنت إما أنه تكتفي بإكرام الفقير لمجرد فقره، وإما أنك تكرم الفقير مع ضميمة صفة الهاشمية إليه. فعلى مستوى مقام الجعل على مستوى المأمور به ما دام الجعل لا يتعلق بالمعنونات لا يتعلق بالمصاديق الخارجية وإنما يتعلق بالعناوين، فحينئذ بين عنوان الفقير بين عنوان الفقير الهاشمي وعنوان الفقير مطلقان النسبة نسبة الأقل والأكثر وليست نسبة متباينين، فلا نسلم حينئذ أنه إذا كان الشرط شرطا قهريا فإنه يكون الدوران دورانا بين المتباينين. فهذا التفصيل أيها المحقق العراقي لا وجه ولا محل له. وبهذا تم الكلام بحمد الله في بحث الدوران بين الأقل والأكثر في الشرائط، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.